أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في الدرس الأول من هذه الدروس إلى أن الإنسان يمتاز بنقطتين أساسيتين عن باقي الموجودات الحية غير الإنسان. طبعا عندما نقول الموجودات الحية غير الإنسان لا يتبادر الذهن إلى الموجودات المجردة، ده نتكلم عن الموجودات التي في عالمنا، في عالم المادة، وليس مقصودنا عالم العقول وعالم الملائكة. في عالمنا المادي يتميز الإنسان عن باقي الموجودات الحية غير الإنسان بنقطتين أساسيتين. النقطة الأولى ترتبط بسعة وعمق المعلومات التي يملكها عن العالم الخارجي، وهذه النقطة سوف تنعكس على النقطة الثانية وهي الأهداف والميول التي تحكم وجود هذا المخلوق وهذا الموجود والتي يريد الوصول إليها. وبينا بالأمس بأن الإنسان فطر على حب الكمال، وأنه يصبو للوصول إلى هذا الهدف وإلى هذه الغاية. من هنا يطرح هذا السؤال، وهو أنه هل يوجد طريق لتحقيق هذا الكمال والوصول إليه، أم أنه كتب على الإنسان، كتب على المسيرة الإنسانية أن تبقى بلا هدف وبلا غاية؟ وهذا هو السؤال الذي طرحه الإنسان على نفسه، بأنه هل يوجد هناك سبيل وطريق للوصول إلى شاطئ الاطمئنان القلبي والنفسي، أو أنه كتب على هذه القافلة وعلى هذه المسيرة أنه لا انتهاء لها ولا نهاية لها ولا مصير ولا غاية لها؟ في مقام الإجابة على هذا السؤال انقسم البشر إلى طائفتين: طائفة لم تستطع لسبب من الأسباب، الآن لسنا بصدد بحث تلك الأسباب، طائفة لم تستطع أن تنتهي إلى أن لهذا العالم ولهذا الموجود بالخصوص غاية وهدف، وحيث أنها أنكرت العلة الغائية لهذا الموجود وبتبع ذلك لهذا العالم، انتهت أيضا إلى إنكار المبدأ والعلة الفاعلية. وهذا ما أشرنا إليه في بحوث النهاية، قلنا أن هناك ترابطا وثيقا بين الإيمان بالعلة الغائية والعلة الفاعلية. في أبحاث العلة الغائية أشرنا إلى هذه النقطة من أبحاث نهاية الحكمة. هذه الطائفة من البشر وهذه الطائفة من الإنسان انتهوا إلى أنه لا مبدأ ولا غاية للإنسان، وإنما هذه المسيرة إنما بدأت من حيث لا نعلم وتنتهي أيضا إلى حيث لا نعلم، ولعله لسان حالها كما يقول القرآن الكريم أنه هؤلاء يأتون إلى الدنيا ويخرجون عنها وهم لا يعلمون أي شيء عن المبدأ وعن المنتهى. وبتعبير القرآن الكريم: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. لا مبدأ ولا منتهى. هناك بعض التعابير القيمة التي يشير إليها بعض المحققين بعض العلماء عن مثل هذه الطائفة والنتيجة التي انتهت إليها هذه الطائفة. أنا ناقل هذه العبارات في بعض الأوراق، أنقل هذه العبارات. هذه الفئة أنكرت أن يكون لهذا العالم مبدأ ومنتهى، وبتعبير البعض أن مثل القافلة الإنسانية مثل السفن التي تظهر باستمرار في عرض المحيط فتتقاذفها الأمواج التي لا هدف لها إلى هذه الجهة أو تلك، حتى تغرق في أعماق البحر من دون أن تصل إلى ساحل الأمن والإطمئنان. وهذه هي الفئة التي عاشت مشكلة الضياع واللا انتماء، هذه المشكلة التي يعاني منها الإنسان المعاصر الآن في الغرب هي مشكلة الضياع، مشكلة عدم الانتماء إلى المطلق، عدم الانتماء إلى موجود لا متناهي. وهي قصة إنسان عصرنا الذي حقق تقدما تكنولوجيا هائلا فأصابته الحيرة وضاع ولم يدري من أين جاء وإلى أين هو ذاهب وإلى أي جهة لا بد أن يتجه وأي سبيل لا بد أن يسلك. وهكذا انتشرت في عصرنا مذاهب العبث والهيبية فدبت كالسرطان في فكر الإنسان المتمدن وروحه، وكدودة الأرض تنخر أسس الإنسانية وتخدمها. عبارة أخرى للسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يشير إلى نفس هذه النقطة في آخر الفتاوى الواضحة، هناك عنده هذه العبارة، يقول أن اللا انتماء والضياع تعيق حركة الإنسان في تطوره عن الاستمرار الخلاق المبدع الصالح، لأن مشكلة الضياع تعني بالنسبة إلى الإنسان أنه صيرورة مستمرة تائهة لا تنتمي إلى مطلق يسند الإنسان إليه نفسه في مسيرته الشاقة. وهذه سببها عدم الارتباط بالمطلق، الإنسان إذا انقطع عن المبدأ فإنه ينتهي إلى هذه النتائج التي لست الآن بصدد بيانها في المجتمعات الغربية، وسببها الوحيد لا تقول أنها مجتمعات تؤمن بالمسيحية، لا، الدين معزول كاملا عن الحياة الاجتماعية. هذه طائفة من الناس. أما في مقابل هذه الطائفة وجدت طائفة ثانية، هذه الطائفة بعد التأمل انتهت إلى مسألة أخرى، إلى نتائج أخرى. الطائفة الثانية وجهت هذه الأسئلة إلى نفسها، السؤال الأول وجهته إلى الوجود الذي يحيط بها، ما هو هذا الوجود؟ هل أن الوجود يساوي المادة أم أنه أوسع من المادة؟ وإذا كان أوسع من المادة فهل ينتهي إلى مبدأ أو يتسلسل لا إلى نهاية؟ هذه سنق من الأسئلة عن الوجود وأحوال الوجود. السنخ الثاني من الأسئلة التي وجهتها هذه الطائفة إلى نفسها هو ما يرتبط بنفسها، هل أن الإنسان هو هذا الموجود المادي أو أن وراء هذا الوجود المادي هناك حقيقة هي مجردة عن المادة وهي النفس الإنسان؟ وإذا كانت هناك حقيقة وراء هذا المادة هذا البدن، فهل أنه ينتهي ويفنى أو أنه له نشأة أخرى؟ وإذا كانت له نشأة أخرى فهل أن هناك ترابط بين هذه النشأة وتلك النشأة أو لا؟ وهذا سنخ من الأسئلة. السنخ الثالث من الأسئلة التي وجهتها هذه الطائفة إلى نفسها يرتبط بالمسيرة التي تربط بين الأسئلة من النحو الأول والأسئلة من النحو الثاني، فإن الأجوبة التي انتهت إليها من الأسئلة من النحو الأول قادت هذه الطائفة إلى المبدأ، إلى الله سبحانه وتعالى، فآمنت بأن هناك مبدأ وعلة وموجد وخالق لهذا العالم. والأسئلة من النحو الثاني قادت هذه الطائفة إلى الإيمان بالمعاد، فآمنت بأن وراء هذه النشأة نشأة ثانية وهي الدار الآخرة، وأن الدار الآخرة لهي الحيوان. السؤال الثالث أو السنخ الثالث من الأسئلة التي وجهتها إلى نفسها كان أنه بين هذا المبدأ وبين هذا المنتهى، هل يوجد سبيل مطمئن به يربط هذا المبدأ بهذا المنتهى أو لا يوجد سبيل مطمئن؟ وبعبارة أخرى، هل أن الإنسان ترك سدى أم أن الإنسان هدي من جانب ومن المبدأ سبحانه وتعالى؟ والإجابات على هذا النحو من الأسئلة قادتها إلى ماذا؟ قادتها إلى الوحي، قادتها إلى النبوة. وهذه هي أصول الدين التي نتكلم عنها في العقائد وفي علم الكلام. فليس من العبث أن يسمي علماؤنا هذه الأركان الثلاثة وهو التوحيد والمعاد والنبوة بأنها أصول الدين، لأنها هي الأركان الأساسية التي تتكون منها الرؤية الكونية، وهذه هي نتيجة الأجوبة التي طرحها الإنسان على نفسه فيما يرتبط بالوجود وبالإنسان وبالسبيل. هذه المحاور الثلاثة، الأسئلة الأساسية الثلاثة، السؤال الأول عن الوجود، السؤال الثاني عن الإنسان، السؤال الثالث عن السبيل. وهذه الأسئلة الثلاثة لا بد أن تجيب عليها الأدلة العقلية والبحث الفلسفي، ولا يمكن لغير البحث الفلسفي أن يقول في أصل هذه المسائل الثلاثة شيئا، لأنه قبل أن يثبت المبدأ لا معنى لأن نقول أنه ماذا يقول القرآن، قبل أن يثبت الوحي والنبوة لا معنى لأن نقول ماذا يقول المعصوم، ماذا يقول القرآن، لا معنى لأن نسأل غير العقل مثل هذه الأسئلة. ولكنه من باب الجهل المركب أن البعض يتصور بأنه لا يمكن أن نستحصل الرؤية الكونية والإجابة على هذه الأسئلة الثلاثة المرتبطة بالوجود وبالسبيل وبالإنسان من غير العقل، نتوجه إلى القرآن وإلى الرواية هي التي تجيبنا على ذلك. نعم، بعد تحقق كان التام نسأل عن كان الناقص، بعد أن يتحقق لنا أن هناك مبدأ وأن هناك معاد وأن هناك وحي ونبوة، الآن نأتي إلى التفاصيل لنسأل بأنه ما هي التفاصيل المرتبطة بهذه الأصول وبهذه الأركان الثلاثة. أما أصل هذه الأركان الثلاثة والمحاور الثلاثة في الرؤية الكونية فإنه لا مجال لأن يسأل فيها بيع العقل، وهذه هي وظيفة الفلسفة. هسا الآن أنتم سموه ما شئتم، ليس الكلام لا مشاحة في الاصطلاح، سموه فلسفة، سموه رؤية كونية، سموه علم أصول الدين، ما أدري ماذا تسموه، إذا كنتم تخافون من الأسماء سموه ما شئتم. المهم أن هذه الأسئلة الثلاثة المرتبطة بالوجود وبالإنسان وبالسبيل الذي يربط بينهما، هذه الأسئلة لا بد أن يجيب عليها العقل، ولا طريق غير العقل أن يجيب على مثل هذه. وهذا هو البحث الفلسفي، وهذا هو الذي نؤكد عليه مرارا وتكرارا، أن البحث الفلسفي لو عزل عن أبحاثنا فهذا معناه أنه لا يبقى عندنا أي أساس لإثبات هذه الأصول الثلاثة وهذه الأركان الثلاثة. ومن هنا عندما نصل إلى هذه الرؤية الكونية عن هذه المحاور الثلاثة، عند ذلك تأتي ماذا؟ يأتي دور البناء الفوقي الذي يقف على هذه الرؤية الكونية، وهذا ما أشرنا إليه مفصلا أتذكر في أبحاث طرحناها في نظرية المعرفة، وإن لم نتم تلك الأبحاث، ولكنه في أول الأبحاث التي أشرنا إليها في نظرية المعرفة نحن أشرنا إلى هذه النقطة، وهي أنه ما لم توجد رؤية كونية قائمة على أساس العقل والاستدلال العقلي فإنه لا تصل النوبة إلى الأفكار، إلى الأحكام، إلى الأخلاق، أو إلى ما يسمى في مثل زماننا بالإيديولوجيات. الإيديولوجية بحسب تعريفهم لها يقولون هي تلك القضايا التي تتضمن ينبغي ولا ينبغي. يعني لو أردنا أن نميز الرؤية الكونية عن الأيديولوجية، التمييز بينهما يكون بهذا النحو، وهو أن الرؤية الكونية لا يتضمن أي شيء يقول افعل أو لا تفعل، ينبغي أن تفعل أو لا ينبغي أن تفعل. القضايا المرتبطة بالرؤية الكونية لا يوجد فيها مثل هذا البعد، ومن هنا تسمى بالعقل النظري أو تسمى بالحكمة النظرية. وأما بخلافه عندما نأتي إلى القضايا من السنخ الثاني فإنه تتضمن ينبغي ولا ينبغي. فهذه ينبغي ولا ينبغي إما تكون بنحو الأحكام، إما تكون بنحو الأخلاق، بنحو الوجوب، بنحو الحرمة، ذاك بحث آخر. المهم كل قضية تضمنت ينبغي ولا ينبغي فهي مرتبطة بالحكمة العملية. وهنا يطرح هذا السؤال الأساسي بالنسبة إلى قضايا الحكمة العملية أو الأفكار التي تتضمنها أي أيديولوجية من الأيديولوجية، أنه كل قضية في الحكمة العملية دليلها إنما هو من الحكمة النظرية. هذه قاعدة. أنتم تعالوا معنا إلى هذه القضية، تجب عبادة الله سبحانه وتعالى، هذه ينبغي بعد هذه، ولكن ينبغي على نحو الوجوب. خب هذه ينبغي عبادة الله سبحانه وتعالى، خب هذه بديهية لو نظرية هذه القضية. خب إذا كانت نظرية تحتاج إلى دليل أو لا تحتاج؟ ما هو دليلها؟ ما هو دليل تجب عبادة الله؟ يوجد عندنا دليل عليها أو لا يوجد؟ نعم يوجد دليلها علينا. الدليل عليها ما هو؟ قولنا في الحكمة النظرية الله خالق، الله موجد، الله منعم، الله رازق، على اختلاف المباني. ينبغي أن يكون الإنسان عادلا، ولا ينبغي ولا يجوز له أن يكون ظالما. لماذا؟ إذا لم يكن هناك معاد، هذه ينبغي ولا ينبغي لها معنى أو ليس لها معنى؟ ينبغي أن تفعل كذا ولا تفعل كذا، إذا لم يكن هناك جزاء، وإذا لم يكن هناك تجسم للأعمال، وإذا لم يكن هناك اتحاد العقل والعاقل والمعقول وغير ذلك من المباني الفلسفية، هذه ينبغي ولا ينبغي لها معنى أو ليس لها معنى؟ ينبغي احترام العادل، ينبغي مودة أهل التقوى، ينبغي ولا ينبغي، ينبغي ولا ينبغي. أنت في أي قضية في ينبغي ولا ينبغي عندما تحقق فيها لتبحث عن الدليل عليها تجد أنه كامن في الرؤية الكونية وفي قضية من قضايا العقل النظري والحكمة النظرية. هسه بعض الناس يلتفت إلى ذلك وبعض الناس لا يلتفت إلى ذلك، وإلا كل إنسان عندما يدافع عن فكرة من الأفكار، عن أيديولوجية من الأيديولوجيات، فإنه ينطلق عن رؤية كونية، علم بذلك أو لم يعلم، ملتفتا كان أو غير ملتفت. إذن منشأ اختلاف الأيديولوجيات الآن في العالم منشأها أين يرجع؟ يرجع إلى الرؤى الكونية. تجد أن إنسان يعتزل الحياة ولكن إنسان يخوض الحياة. أنت لو تسأل ذاك الذي يعتزل الحياة وهذا الذي يخوض الحياة لماذا أنت تفعل ذلك وأنت لماذا تفعل ذلك، تجد أنه يبين لك قضية من قضايا العقل النظري هي التي تسوغ هذا الانعزال وذاك الاجتماع. إنسان يسلب العالم، يريد أن يسيطر على العالم، وإنسان لا يريد ذلك. شوفوا هذه القضايا الآن، هذه السياسات والعلاقات الدولية التي نعيشها في مثل هذه الأيام. اطمئنوا بأنه أنتم عندما ترجعون إلى تحقيقها، هي قضايا سياسية ها، ولكن عندما ترجعون إلى عمقها تجد أنها تنبثق منها، من أين؟ تنبثق من رؤى كونية حول هذا العالم. ومن هنا ما لم يؤسس الإنسان رؤيته الكونية في الرتبة السابقة أساسا يأتي إلى معترك الحياة وهو لا يعلم ماذا يفعل، فلتجده يتهافت مع نفسه، يتخبط في أفعاله وسلوكه. ونحن ما لم، مرارا ذكرت هذا في الأبحاث المنطقية، في الكلامية، في الفلسفية، نحن لا نستطيع أن ننهض بأمتنا الإسلامية إلا أن نؤسس رؤيتها الكونية أولا، ثم نؤسس لها أفكارها وأيديولوجيتها على أساس تلك الرؤية الكونية. وما دامت الرؤية الكونية غائبة، فإنه لا يمكن بناء هذه الأمة وإرجاع حضارتها. طب الآن ماذا تنتهون إلى أي نتيجة؟ أن الفلسفة فريضة لو نافلة؟ ينبغي أن تدرس الفلسفة ولا ينبغي؟ إذا يرى إنسان بأنه لا أهمية للرؤية الكونية، يعني لا أهمية لأصول الدين، فليترك الفلسفة. أما إذا أحس الإنسان بأهمية هذه الأركان الثلاثة وبأهمية أصول الدين، فعليه أن يدرس الفلسفة. الآن ماذا أتكلم أي مقدار يدرس من الفلسفة، ذاك بحث آخر. الآن فقط أنا في أصل دراسة الفلسفة، أنه يجب دراسة الفلسفة والبحث الفلسفي، أو أن البحث الفلسفي من الدروس الثانوية، من الدروس التكميلية. اتضح لنا مما سبق وسيتبين أكثر فيما بعد طبعا، بأن البحث الفلسفي هو أساس تكوين الرؤية الكونية، والرؤية الكونية هي أساس تكوين الأحكام والأخلاق، يعني الحكمة النظرية، يعني الأيديولوجي. إلى هنا انتهينا إلى أهمية هذا البحث. طبعا هذا المطلب الذي ذكرته، لعله الحكيم صدر متأله رحمة الله تعالى عليه في أول الأسفار سيشير إليه، في أول صفحة أو صفحتين من الأسفار سيشير إليه ولو بنحو الإجمال، أن الفلسفة تريد هذا المعنى. إذا ممكن مولانا هذا الجزء الأول ما جايبين لإخوة جايبين؟ أحسن، جزاكم الله. في صفحة 21 من الكتاب يقول: ومن النظرية العلم، آخر سطرين من الكتاب، آخر سطرين من الصفحة، ومن النظرية العلم بأحوال المبدأ والمعاد والتدبر فيما بينهما من حق النظر والاعتبار. قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام رحم الله امرأ أعد لنفسه واستعد لرمسه وعلم من أين وفي أين وإلى أين. هذه أصول الحكمة النظرية، والفلسفة تريد أن تبحث هذه الأصول، من أين وإلى أين وفي أين السبيل. وإلى ذينك الفنين، يعني الحكمة النظرية والحكمة العملية التي تترتب عليها، رمزت الفلاسفة الإلهيون حيث قالوا تأسيا بالأنبياء للفلسفة هي التشبه بالإله. هذه غرض الفلسفة، كما وقع في الحديث النبوي تخلقوا بأخلاق الله، يعني في الإحاطة بالمعلومات والتجرد عن الجسمانيات. إحاطة بالمعلومات البعد النظري، والتجرد عن الجسمانيات البعد العملي. هذا هو غرض الفلسفة، وهذه هي أهمية البحث الفلسفي. والآن يأتي سؤال آخر. أنا بعد ما أفيض الكلام في الفوائد الأخرى المترتبة على البحث الفلسفي، إثبات موضوعات العلوم الأخرى، الدفاع أمام الفلسفات الأخرى، بعد هذه إن شاء الله لعله نوكلها إلى وقت آخر، ولكن هناك فوائد أخرى كثيرة مترتبة على البحث الفلسفي، وإلا لولا الفلسفة لا يبقى عندنا مجال لبحث إثبات موضوعات العلوم الأخرى. الآن يأتي سؤال آخر، وهو أنه الرؤية الكونية التي نريد الحصول عليها، ما هو الطريق للحصول عليها؟ وأساسا الرؤية الكونية واحدة أو متعددة؟ هنا من الواضح كل واحد منا يجيب بكل بساطة بأنه الرؤى الكونية متعددة وليست واحدة. من هنا يأتي هذا السؤال، هو منشأ تعدد الرؤى الكونية الموجودة عند الإنسان؟ لماذا تعددت الرؤى الكونية عند الإنسان؟ يعني هذه الأسئلة الثلاثة التي طرحها الإنسان على نفسه حول الوجود والسبيل والإنسان، لماذا في مقام الإجابة تعددت الأجوبة؟ كل اتخذ لنفسه طريقا يختلف عن الآخر. نحن الآن بحسب الفكر الإسلامي الموجود عندنا نجد بأن الرؤية الكونية بعضها عقلية كالمشائية، بعضها نقلية كالكلامية، بعضها لا عقلية ولا نقلية وإنما قلبية قائمة على أساس المكاشفة كالعرفانية. ومن هنا وجدت عندنا ماذا؟ رؤية كونية مشائية أو عقلية، ورؤية كونية كلامية أو نقلية ودينية، ورؤية كونية عرفانية قائمة على أساس المكاشفة. ووجدت عندنا رؤى كونية توفيقية حاولت أن توفق بين الرؤية الكونية العقلية والنقلية والعرفانية، وهذه هي الرؤية الكونية القائمة على أساس المدرسة الإشراقية وتكامل هذه المدرسة على يد صدر المتألهين في الحكمة المتعالى. إذن صارت عندنا رؤى كونية متعددة. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه لماذا اختلفت الأجوبة عن هذه الأسئلة؟ الأسئلة واحدة، سؤال عن الوجود، سؤال عن الإنسان وحقيقة الإنسان، وسؤال عن السبيل، ولكن الأجوبة اختلفت. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه لماذا اختلفت الأجوبة عن هذه الأسئلة؟ قبل أن ندخل في بيان هذه المدارس والمسالك والمشارب، أنا بودي أن أشير إلى مقدمة. هذه المقدمة الإخوة يلتفتون إليها جيدا، لأنها تعتبر مفتاح فهم هذه المدارس والمسالك التي سنشير إليها بعد ذلك. نحن يوجد عندنا مقامان من البحث. المقام الأول من البحث، نحن قلنا قبل قليل وفي البحث السابق أن الإنسان، طبعا في البحث السابق بعض الأحيان أقول مرادي أبحاث نهاية الحكمة، ليروح ذهن الإخوة بحث السابق يعني بالأمس، أن الإنسان مفطور على الكشف عن المجهولات. هذا بالأمس ذكرناه، وفي أبحاث النهاية أيضا أشرنا إلى هذه النقطة، وهي أن واحدة من الأمور التي تحرك الإنسان لمعرفة الأشياء هو أنه مفطور على كشف المجهول. طبعا أيضا هذا منشأه هو حب كماله، يحب نفسه ويحب الكمال الذي يتلائم معه، فيريد أن يبحث عن الأشياء ليتعرف عليها، فيطلب ما هو كمال له وينزجر ويتنفر ويهرب مما هو نقص. أيضا مرجعه إلى ذلك تلك الفطرة الأصلية، وهي حب ذاته وحب الكمال الذي يتلائم معه. الإنسان إذن سوف يبحث، كائن مفكر سوف يبحث عن العالم الخارجي الذي يحيط به. إذن الأمر الأول الذي يتحرك الإنسان نحوه هو التعرف على حقائق العالم الخارجي. التعرف على ما حوله من الأشياء، والنتيجة التي ينتهي إليها من خلال هذا التعرف فردية أم جمعية؟ يعني أنا عندما الآن أنظر إلى هذا الشيء فأراه أبيض، هذه النتيجة التي انتهيت إليها فردية أم جمعية؟ هذه من الواضح أنها فردية لا علاقة لها بالآخرين، لعل شخص آخر يرى هذا فيقول أنه ليس بأبيض، أقول له لا أبيض، يقول أنت لا تراه أبيض، أنا أراه أسود. أنت تراه أبيض أنا أراه أسود، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن جدا. أنت تقول أن الشيء الكذائي أراه كذا، هو يقول لا أنا أراه كذا. تقول أنا أحس به كذا، هو يقول لا أنا أحس به نحو آخر. ممكن أو غير ممكن؟ إذن معرفة الأشياء والحقائق المحيطة بالإنسان دائما النتيجة التي تحصل عند الإنسان منها هي نتيجة فردية، وهذا هو المقام الأول من البحث، وهو الكشف عن حقائق العالم الخارجي المحيط به. فلهذا أنتم تقرؤون في الفلسفة، التفتوا جيدا، تقرؤون في الفلسفة في تعريف الفلسفة، في أول التعريف الذي يذكره صدر متأله رحمة الله تعالى عليه، يقول ما هي الفلسفة؟ يقول إن الفلسفة استكمال النفس الإنسانية بمعرفة حقائق الموجودات على ما هي عليه في الواقع الخارجي. هذه استكشاف ومعرفة حقائق الموجودات على ما هي عليه. قد تصل أنت إلى معرفة هذا الشيء، ولكنه هاي بالضرورة أنه جنابك أيضا واصل إلى هذا المعنى أو لا؟ لا، لا ملازمة بينهما، لا ملازمة. إذن نحتاج إلى مقام ثاني من البحث، وهو ماذا؟ ما هو الطريق لإيصال ما وصلت إليه من كشف الحقيقة للآخرين؟ الآن أنا انتهيت إلى حقيقة، الآن أريد ماذا؟ أن أوصلها إلى الآخرين هذه الحقيقة. إذن يوجد عندنا ماذا؟ مقامان من البحث. المقام الأول من البحث الكشف عن حقائق العالم الخارجي. المقام الثاني من البحث أن ما انتهيت إليه من المعلومات كيف أوصله إلى الآخرين. والذي يشكل العلوم والحضارات والنقض والإبرام والرد والقبول هو المقام الأول من البحث أم المقام الثاني من البحث؟ المقام الثاني من البحث، وإلا المقام الأول من البحث لا يوجد فيه مثل هذه المسائل، لأن نتيجته نتيجة ماذا؟ نتيجة فردية دائما. إنما المقام الثاني من البحث هو الذي تكون النتيجة فيه نتيجة جمعية وجماعية. فلهذا أنا أشرت إلى هذا المطلب كما قلت في بعض الكتابات، قلت بأنه هذا المعنى لابد أن يلتفت إليه الإخوة جيدا، أننا تارة نبحث في الطريق والمنهج الذي يوصلنا للكشف عن حقائق الوجودات الخارجية، وأخرى نتكلم في الأسلوب الذي لابد من اتباعه لإثبات تلك الحقائق للآخرين. ذاك هو المقام الأول وهذا هو المقام الثاني. ومن الواضح أن النتيجة المترتبة على البحث الأول هي فردية ولا يمكن إيصالها للآخرين، وهذا على العكس من الثمرة المترتبة على البحث الثاني، فإنها تقوم بدور تجميع معطيات الجهد البشري فيقع عليها النقض والإبرام، ومن خلال هذا البحث الثاني تتكامل العلوم والفلسفات وتتشكل منهما الحضارات الإنسانية على مسرح التاريخ. وإلا لو توقف الجهد العلمي للإنسان على البحث الأول لما استطاعت الأفكار أن تتلاقح فيما بينها لتنتهي إلى نتائج أكمل وأفضل. ما أدري واضح هذا المقام الأول والمقام الثاني من البحث؟ وهذا التفصيل وهذا البيان لا يوجد لا في كلمات السابقين ولا في كلمات اللاحقين، ومن هنا وجد خلط كبير في كلمات الفلاسفة والمتكلمين والعرفاء بسبب عدم التمييز بين هذين المقامين من البحث. الآن يطرح هذا السؤال، وهو أنه عندما نقول تختلف الرؤى الكونية إلى مشائية وكلامية وعرفانية وإشراقية وحكمة متعالية، الاختلاف بين هذه الرؤى الكونية في المقام الأول من البحث أو في المقام الثاني من البحث؟ بل إيه؟ وماذا نفعل؟ جناب الدكتور يقول في المقام الأول، جناب الشيخ يقول في المقام الثاني. الصحيح أنه الاختلاف إنما هو في المقام الأول من البحث. لماذا؟ لأن الاختلاف في كشف الحقيقة يؤدي إلى الاختلاف في الرؤية الكونية. هذا ينتخب العقل للكشف عن الحقائق، وذاك ينتخب الكشف للكشف عن الحقائق، فقد يتفقان في النتائج وقد يختلفان في النتائج. هذا الذي انتخب العقل للكشف عن حقائق العالم الخارجي انتهى إلى النتيجة أليف، وذاك الذي انتخب المكاشفة وتصفية القلب وتهذيب القلب للكشف عن الحقائق في الواقع الخارجي ينتهي إلى النتيجة باء، وذاك الذي انتخب الدليل النقلي يعني ظواهر الآيات والروايات للكشف ماذا؟ عن حقائق العالم الخارجي، يعني عن المبدأ والمنتهى والنبوة، فإنه سوف ينتهي إلى نتائج لعله تختلف عن نتيجة الطريق الأول والطريق الثاني. طبعا الآن ما نريد ندخل احنا طريق رابع، لأنه يوجد طريق رابع وهو أنه يعتمد الإنسان التجربة للكشف عن الحقائق، هذا أيضا سوف ينتهي إلى نتائج تختلف عن النتائج التي ينتهي إليها الذي يعتمد العقل أو النقل أو الكشف. ولكن باعتبار أنه الآن ليس بحثنا في المبنى التجريبي، وإنما مبنى بحثنا في هذه المدارس الفكرية التي وجدت في العصر الإسلامي، الآن نتكلم عنها. ولكن هذه المدارس جميعا وإن اختلفت في المقام الأول من البحث، يعني في المنهج الذي اتبعته للكشف عن الحقائق، ولكنها عندما تأتي إلى المقام الثاني من البحث، يعني إيصال هذه الحقائق للآخرين، ما هو الأسلوب الذي تتبعه؟ نجدها جميعا تعتمد الأسلوب العقلي في إثبات الحقائق للآخرين. أنتم تعالوا معنا إلى المدرسة المشائية، عندما تريد أن تثبت الحقائق للآخرين تعتمد الأسلوب العقلي أو غير الأسلوب العقلي؟ الأسلوب العقلي. تعالوا معنا إلى المدرسة الكلامية، عندما تريد أن تثبت الحقائق للآخرين تقول الآية والرواية أو يقيم دليل عقلي لك؟ ها؟ من الواضح يقيم دليل عقلي لك، صحيح انطلاقه من دليل نقلي، كشفه عن الحقائق عن طريق نقلي، ولكن عندما يتكلم معك يتكلم بالنقل أو بالدليل العقلي؟ هذا في المقام الثاني سيتكلم. تعالوا معنا إلى العرفان النظري، إن شاء الله إذا وفقنا عندما ندرس العرفان في التمهيد أو في الفصوص نجد بأنه ابن تركة أو القيصري، شيخ محمود القيصري، كلاهما عندما يريد أن يثبت مدعيات العارف يثبتها بأي طريق؟ بدليل عقلي. تعالوا إلى الحكمة الإشراقية، عندما يريد أن يثبت الحقائق للآخرين يستند إلى الدليل العقلي. تعالوا معنا إلى الحكمة المتعالية، ألسنا نقول أن الحكمة المتعالية جمعت بين البرهاني والعرفاني والقرآن؟ هم مدعانا، ولكنه بحثه فلسفي، لو بحثه مختلط، بحثه فلسفي، لعد ما معنى جمعت بين هذه الأمور الثلاث؟ جمعت بين هذه الأمور الثلاثة في المقام الأول أو في المقام الثاني؟ في المقام الأول جمعت، أما في المقام الثاني فهو فيلسوف مشائي. هذه النقطة الأساسية احفظوها لنا جيدا، وهو أنه نحن عندما نقول بأنه تختلف الرؤى الكونية، ليس مرادنا اختلاف الرؤى الكونية في المقام الثاني من البحث، يعني المنهج المتبع لإثبات هذه الحقائق للآخرين، وإنما مرادنا في المقام الأول من البحث، يعني طريقة استكشاف هذه الحقائق عن العالم الخارجي. ما هو الطريق لاستكشاف هذه الحقائق؟ هل الطريق لاستكشاف هذه الحقائق العقل فقط؟ أو الكشف فقط؟ أو النقل فقط؟ أو استكشاف الحقائق إنما هو بالعقل والكشف والناقل؟ من هنا قليلا قليلا سوف يتكشف لنا بأنه عندما نقول مشائية وإشراقية وكلامية وحكمة متعالية وإشراقية، هذا الاختلاف أين يدور بين هذه المدارس الفكرية؟ أنتم عندما ترجعون بعد هذه المقدمة المنهجية الأساسية التي أشرت إليها، ارجعوا إلى الكلمات الذين كلمات الذين ميزوا بين هذه المدارس، تجد الخلط الواضح في الكلمات. يأتي إلى المتكلمين يقول بل هؤلاء نقليين، مع أنه هو الرجل يستدل استدلال عقلي أو لا يستدل استدلال عقلي، سواء كان أشعري أو كان ماذا، أو كان معتزل، تجده في المقام الثاني من البحث هو ماذا، هو عقلي. طبعا الآن بحثي ليس بحث أصولي، ونفس هذا الخلط وقع في عندنا في علم الأصول عندما ميزنا بين علمائنا إلى إخباريين وإلى أصوليين، كان عندنا مقامين من البحث ووقع الخلط فيهما أيضا. كان عندنا مقام الإثبات للآخرين ومقام ماذا، استكشاف الحكم الشرعي. هذه مقام استكشاف الحكم الشرعي المقام الأول، مقام إثباته للآخرين المقام الثاني، والاختلاف بين الأصول والإخبار في المقام الأول مو في المقام الثاني. هسه الآن مو بحث ذاك، ذاك بحث الأصول. إذن هذه النقطة احفظوها لنا جيدا حتى نستطيع أن نقف على المدارس التي نريد أن ندرسها، ولو بنحو الإيجاز: المشائية، الكلامية، العرفانية، الإشراقية، الحكمة المتعالية. هذه المدارس الخمس. ومن الآن فصاعدا عندما نريد أن ندرس هذه المدارس، بعد نعبر عن مقام الأول من البحث، المقام الثاني من البحث، بعد الإخوة يلتفتون، مقام الأول من البحث مرادنا مقام استكشاف الحقائق اللي النتيجة دائما تكون نتيجة ماذا؟ فردية ولا علاقة لها بالآخرين. المقام الثاني من البحث مقام إثبات هذه الحقائق التي انتهى إليها الإنسان في المقام الأول للآخرين. فقد يتطابقان وقد ماذا؟ يختلفان. أين التطابق؟ فقط المشائي. وهذا هو الذي جعل مدرسة المشاء أصولها محكمة إلى يومنا هذا. سببها أنه كان هناك انسجام كامل بين المقام الأول والمقام الثاني من البحث. ولكنه عندما تأتي إلى العرفان تجد أن هناك تنافر الكامل بينهما، لأن المقام الأول من البحث يبتني على ماذا؟ على الكشف وعلى التهذيب. المقام الثاني من البحث يبتني على ماذا؟ ها؟ على الاستدلال. وكثير من القضايا الكشفية والمكاشفات قابلة للاستدلال أو غير قابلة للاستدلال، ومن هنا تجد تقع المطبات في المباني العرفانية. هذا سببها أنه هو لا يكتفي بأنه يقول اكتشفت هذه الحقيقة، يريدك أن يقول لك ماذا؟ ليجب عليك أن تؤمن بهذه الحقيقة. وعندما يطالبك بالإيمان بهذه الحقيقة لابد أن يقيم الدليل. ما هو الدليل؟ نقلي؟ لا، لابد أن يكون الدليل دليلا عقليا. فلابد أن يؤسس دعاواه الكشفية على أسس ماذا؟ عقلية. وقد يوفق وقد لا يوفق. عندما لا يوفق أنت تتهمه، مع أنه لا، ليس من حقك أن تتهمه، أنت من حقك أن تقول لا دليل عندك، مو أنه كلامك باطل. ما أدري ملتفتين للمطالب ولا؟ أنت من حقك أن تقول له لا دليل. يعني عندما يأتي عارف ويدعي، طبعا إذا لم يكن على خلاف أصولها، على خلاف أصول الدين، وإلا إذا كان على خلاف أصول الدين المستدل بها عقليا لا نرفضها رفضا قاطعا. تفصيله يأتي، أبين بأنه حدود الرفض وحدود عدم الرفض ما هو إن شاء الله عندما نتكلم في المدرسة العرفانية. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه كيف انقسمت هذه المدارس إلى خمسة، إلى مشائية وكلامية وعرفانية وإشراقية وحكمة متعالية. هنا يوجد كلام للحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في شرح الأسماء، يعني دعاء الجوشن كبير، أي الطبعة الجديدة، الصفحة 234، تحت عنوان كلام في الفرق بين الأربعة المتناسبة: الإشراقي والمشائي والمتكلم والصوفي. يقول: ووجه ضبط افتراق أهل العلم والمعرفة إلى المتكلم والحكيم المشاء والإشراق والصوفي مراد عرفاني. إن المتصدين، التفتوا جيدا أن المقسم ما هو، ولكن لم يلتفت إليه أحد. إن المتصدين لمعرفة حقائق الأشياء. إذن المقام الأول من البحث والمقام الثاني من البحث، المقام الأول من البحث المقام الثاني. إن المتصدين لمعرفة حقائق الأشياء يبحثون إما أن يبحثوا بحيث يطابق الظاهر من الشريعة في الأغلب فيقال لهم المتكلم. دائما عندما يؤسس القواعد العقلية لنفسه يؤسسها بنحو ماذا تكون؟ ها؟ تطابق ظواهر القرآن والسنة والرواية، هذا نسميه ماذا؟ متكلم. ولكن يؤسس قواعد عقلية، ها؟ يؤسس قواعد عقلية، ولكن كل نظره إلى ماذا؟ أن هذه القواعد العقلية تكون في خدمة ظواهر الكتاب والرواية، فهذا هو المتكلم. هسه أشعري، معتزلي، إمامي، لا فرق في ذلك. التفتوا جيدا كيف تتميز هذه المسالك. وإما أن لا يراعوا المطابقة ولا المخالفة، أصلا هم في عالم وظاهر الشريعة في عالم آخر. طبعا هو مدعى أن المشائين هكذا، ولكنه سنبحث بعد ذلك أن هذه الدعوة تامة أو مو تامة. المهم هذا نظر الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه، وإن كان لا يخلو أيضا من وجاهة وتأييد أيضا كما سنبين. وإما أن لا يراعوا المطابقة ولا المخالفة، طبعا هذولا بهم طائفتين، طائفة العرفاء وطائفة منه المشائين. يقول فإما أن يقتصروا على المجاهدة والتصفية فيقال لهم الصوفية. أنت تقول، يقول أنا في المكاشفة رأيت كذا، تقول توجد رواية على خلاف كشفك، يقول شو سوى الرواية؟ أنا رأيت في كشفي، والكشف يفيد يقين. فإذا هو يراعي ظواهر الشريعة أو لا يراعي، لا علاقة له بظواهر الشريعة. إذا التفت هاي الحملة من المتكلمين على المشائين بلا موجب أنه تقتصر على المشائين، لابد تشمل منه، وهو يتشمل العرفاء. كثير من المتكلمين يحملون على المشائين والعرفاء على حد واحد، وسبب ماذا؟ سبب هذا الكلام الذي يقوله، وهو أن هؤلاء لا يراعون ظواهر الشريعة، وإنما ينظرون إلى ماذا؟ إلى كشفهم كالعارف، أو إلى دليلهم العقلي كالمشائي. يقول وإما أن يكتفوا بمجرد النظر والبيان والدليل والبرهان. في أي شيء؟ في الكشف لمعرفة حقائق الأشياء، فيقال لهم المشاؤون. فإن عقولهم، إذا يتذكروا الإخوة نحن في أول نهاية الحكمة بينا هذا المطلب، قلنا إنما سمي هؤلاء مشاء مو لأنه أرسطو مثلا كان يمشي ويبين مطالبه، لا، وإنما مراد هؤلاء أنه يوجد عندهم مشي فكري من المقدمات إلى النتائج. فإن عقولهم في المشي الفكري، فإن النظر والفكر عبارة عن حركة من المطالب إلى المبادئ ومن المبادئ إلى المطالب، تعريف الفكر. وإما أن يجمعوا بين الأمرين، بين ماذا وماذا؟ بين الكشف وبين البرهان. وإما أن يجمعوا بين الأمرين فيقال لهم الإشراقيون. إذن الحكمة المتعالية أساسها وين؟ في الحكمة الإشراقية. مو أكو فالتصور خاطئ بأنه من تقول إشراقي تصور عرفان، معنى مو هالشكل هذا. من يسمع أن المدرسة الإشراقية يتبادر إلى ذهنه أن طريقة لكشف الحقائق هو شنو؟ إشراق القلب فقط. لا، هذه مسامحة في الفهم. فيقال لهم الإشراقيون، فإنهم لتجافيهم عن عالم الغرور واجتنابهم عن قول الزور مستشرفون إلى عالم النور، فيشملهم العناية الإلهية بإشراقات القلوب وشرح الصدور. هذا هو وجه الضبط بنحو الإجمال. إذن إلى هنا نحن انتهينا إلى هذه النتيجة الأساسية، وهو أنه في المقام الأول من البحث تارة نعتمد العقل محضا للوصول إلى حقائق الأشياء، وهذه هي الطريقة المشائية، وأخرى نعتمد الكشف محضا للكشف عن حقائق الأشياء، وهذه هي الطريقة العرفانية. وثالثا نعتمد النقل محضا للكشف عن حقائق الأشياء وهي الطريقة الكلامية، ورابعا نجمع بينهما، نحاول أن نجمع، يعني نحاول أن نعتمد العقل والنقل والكشف بنحو لا تتصادم هذه الأمور الثلاثة للكشف عن حقائق الأشياء. وهذه المدرسة يعني التوفيقية بين هذه الطرق الثلاث وضع بذورها شيخ الإشراق السهروردي رحمة الله تعالى عليه، وطورها ووضع أسس لها صدر المتألهين الشيرازي في الحكمة المتعالية. ومن هنا سوف ندخل نحن ولو بنحو الإجمال في عرض أصول هذه المدارس الخمسة، ويأتي الكلام والحمد لله رب العالمين.